الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح لقلوبنا ولا فلاح لها إلا في الإخلاص له سبحانه وتوحيده الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عمل أثاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة فقد سمعنا خيرا كثيرا من الشيخين الفاضلين بما يثرج الصدور وقد أشار في كلمتيهما الحث على النصح وقبول النصح وأن ذلك من أسباب الصوارف عن الفتن والأمر كما ذكر وكذلك أيضا الدعاء وأن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل ونحن إخواني في الله في زمن وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أطم من أطام المدينة فقال صلى الله عليه وسلم إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن وقوع الفتن لا سيما في أوساط العرب وفي أوساط المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج فيا أيها الإخوة الكرام إن هنالك أسبابا للنجاة من الفتن والصوارف عنها والبعد عنها وإن من أعظم تلك الصوارف والأسباب هو تقوى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم فبتقوى الله عز وجل تعرف الحق من الباطل وتميز بين السنة من البدعة وتعرف الشرك من التوحيد وتعرف الشر من الخير من الشر وتميز بين الهدى والضلال وبين الصواب والخطأ بتقوى الله سبحانه فإن الله عز وجل يقول في الآية الأخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا مخرجا من الشر مخرجا من الفتن، مخرجا من السوء، مخرجا من الكرب، مخرجا من كل ما يضيق عليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إلى أن قال سبحانه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فنعم إخواني في الله، إن تقوى الله سبحانه وتعالى سبب كبير في نجاتك من الفتن، فعليك بتقوى الله سبحانه. وتقوى الله عز وجل هي طاعته سبحانه على نور من الله. العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تقوى الله سبحانه وتعالى أن تراقب الله عز وجل في أقوالك وأفعالك وتصرفاتك وحركاتك وسكناتك، أن تراقب الله عز وجل في خلوتك وجلوتك، في الظاهر والباطن، في السر والعلن. فإن اتقيت الله سبحانه وتعالى أبشر بنجاتك من كل سوء بإذنه سبحانه. نعم إخواني في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فتقوى الله تبارك وتعالى من أسباب النجاة من الفتن. وهكذا إخواني في الله الإقبال على عبادة الله عز وجل. فإذا رأيت الفتن كثرت والشر كثر فأقبل على الله عز وجل بكثرة. فقد جاء في مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. دل هذا الحديث على أن الإقبال على عبادة الله والإقبال على طاعة الله سبحانه سبب للنجاة من الفتن. فإذا رأيت الفتن اشتدت وكثرت أقبل على طاعة الله من صلاة وصيام وقيام وذكر لله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه ويعظ أهله، وعندما قال قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن وماذا أنزل من الخزائن. ثم قال: أيقظوا صواحب الحجرات، أي أيقظوهن للصلاة، إشارة إلى أن الإقبال على العبادة من أسباب النجاة من الفتن. ومن ذلك الصدق مع الله سبحانه: إن تصدق الله يصدقك. إذا صدقت مع الله صدق الله عز وجل معك، فيحفظك ويدفع عنك ويصرف عنك أيضا. فإن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه الكريم، قال عز وجل في كتابه الكريم: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والخيرية من ضمنها النجاة من الفتن. وهكذا الصبر، الصبر على البلاء والصبر على الشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فوا عجبا له. هذا هو السعيد الذي يصبر إن حصلت فتنة أو حصل شر، يصبر يصبر نفسه ويصبر على ذلك ويبتعد عن الفتن، فيكون سعيدا بإذن الله سبحانه. ويتوج ذلك بالصبر فينجو بإذن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي مالك الأشعري قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. والصبر ضياء، فصبرك على طاعة الله، وصبرك عن معصية الله، وصبرك أيضا على أقدار الله عز وجل المؤلمة، هذا ضياء، فيكون نجاة لك من الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. دل هذا يا عباد الله على أن الصبر من أسباب النجاة من الفتن. إن الذي لا يصبر ربما يهلك، إن الذي لا يصبر ربما يتصرف تصرفا سيئا فيقع في شر عظيم. فاصبر وصابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. نعم إخواني في الله، هذا من أسباب النجاة من الفتن. ومن تلك الأسباب العظيمة طلب العلم، فإنه سبب عظيم، لأن العلم نور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا من الجنة. إن الذي يتفقه في الدين ويتعلم أمور دينه يعرف الفتن ويعرف مداخلها ومخارجها فينجو بإذن الله سبحانه. وإنك لتلاحظ ولتشاهد أن الذين يسلكون هذا السبيل وهذا الطريق من طلب العلم وحضور حلق العلمية ومجالس العلم والاتصال بأهل العلم وملازمة أهل العلم ومجالستهم، تجد ذلك جليا أنهم ينجون بفضل الله سبحانه من فتن كثيرة. وتأملوا في قصة قارون كيف هلك أهل الجهل، وكيف نجا أهل العلم، وكيف ثبت أهل العلم. قال ربنا في كتابه الكريم: إن قارون كان من قوم موسى فبقى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وذي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. لقد استفدنا من هذه القصة كيف ثبت أهل العلم وكيف نجا أهل العلم. هكذا إخواني في الله من أسباب النجاة من الفتن والصوارف عنها ملازمة أهل الصلاح وملازمة أهل الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. طلب العلم سبب عظيم من أسباب النجاة من الفتن. ومجالسة الصالحين سبب عظيم من أسباب النجاة من الفتن. قال ربنا في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إخواني في الله، ومن تلك الأسباب العظيمة للنجاة من الفتن القناعة والعفة والزهد في هذه الدنيا. نعم، فإن ذلك له أثره، إن الأطماع الدنيوية وإن الجشع على الدنيا وإن التهالك على الدنيا سبب للهلاك والعياذ بالله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. المال، فحب المال وحب الدنيا والتهالك عليه والجشع سبب للفتنة. فكم من الناس من يزيغ، وكم منهم من ينحرف، وكم منهم من ربما التحق بعض الأفكار بسبب الدنيا. رواه الترمذي عن كعب بن عياض، وجاء عند الترمذي عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا إلى زريبة غنم قوم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تأمل هذا الحديث أيها المسلم جيدا، إن حب الشرف وإن حب الذات وحب الظهور وحب الرفعة من أعظم الأسباب التي تهلك صاحبها عياذا بالله رب العالمين. وهل هلك الخوارج إلا بسبب مطامع الدنيا؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم ذات مرة بعض الغنائم، فقال له ذلك الخارجي: اعدل يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ويلك، خبت وخسرت إلا معدل. هكذا يتجرأ هذا الخارجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أمين وحي الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم، فكان حب الدنيا والطمع فيها والتهالك عليها كان ذلك أصلا في خروج الخوارج وفتنتهم عياذا بالله. فيتجرؤون على حرمات الله، ويتجرؤون على سفك دماء المسلمين، ويتجرؤون على دين الله وشرع الله، ويتجرؤون على الأدلة، لا رقابة ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له: خبت وخسرت إلا معدل، ثم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال بعض الصحابة: رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: دعه، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وجاء أنه قال عليه الصلاة والسلام: يقولون من خير قول البرية، يقولون من خير قول البرية، وهم أعداء دين الله سبحانه، يقولون من خير قول البرية. نعم، هكذا يتجرؤون على حرمات المسلمين وعلى سفك دماء المسلمين، ولا يتورعون، ربما تورعوا عن أموال الكفار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هكذا الخوارج يقتلون المسلمين ويتركون الكفار. واسمعوا إلى هذه القصة التي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، أن الخوارج لما خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قطعوا الطريق على الناس، وكل من مر في الطريق قبضوه وأمسكوا به، فمر بهم عبد الله بن خباب بن الأرت ومعه زوجته حامل في الشهر التاسع، فأخذوه وأفزعوه وقالوا له: من أنت؟ قال لهم: أنا ابن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن خباب، أو خباب بن الأرت أبوه، أبو صحابي، فقالوا لا بأس عليك حدثنا عن أبيك. فحدثهم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي الحديث. ثم أخذوه وذبحوه، ثم أخذوا زوجته وهي امرأة حامل في الشهر التاسع، قالت لهم: اتقوا الله إني امرأة حامل. فأخذوها وشقوا بطنها وأخرجوا جنينها. هؤلاء الخوارج، انظر أفعال الخوارج، وهم يزعمون أنهم يقيمون دين الله سبحانه. لقد سماهم النبي عليه الصلاة والسلام كلاب أهل النار. تأمل ثم ماذا؟ ثم وجدوا كلبا ليهودي فضربه بعضهم بالسيف، ثم قالوا: لما تفعلون هذا؟ ثم جاءوا إلى ذلك اليهودي يعتذرون منه ويتسامحون، يسامحهم أنهم ضربوا كلب أو ضربوا خنزير. فانظر إلى أفعالهم، انظر إلى أفعالهم، يتورعون من ضرب خنزير لليهودي ويسفكون دم المسلم. ثم وجدوا تمرة، وجد أحدهم تمرة فأخذها، فقال: أخذت التمرة بغير إثم بغير ثمن، فأخرجها من فمه. فتورع عن التمرة وأخرج التمرة من فمه، ولكن سفكوا دم ذلك المسلم. قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، سفهاء، أي سفه بعد هذا؟ قتل المسلم، قتل المسلم، لا رحمة ولا شفقة، يقتلون المسلم بأبشع صور القتل، بأبشع صوره، بطرق الذبح التي أبشع صور القتل. والإسلام دين رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. حتى في مسألة القتل إذا كان هنالك شخص وقيم عليه الحد كالقصاص أو نحوه، فيقتل بالطريق الشرعية المريحة، ليس فيها تشويه وليس فيها بشاعة، هكذا الإسلام. لكن انظروا إلى أحوال الخوارج، ورحم الله الألباني الذي يقول ذكر البني فائدة طيبة، قال: إن هؤلاء الذين يخرجون على حكام المسلمين فيفعلون يفعلون، إما أنهم جهل في غاية الجهل، وإما أنهم أناس لبسوا لباس الإسلام للتشويه بالإسلام. وهذا كلام الألباني كلام في محله، إما أنهم في غاية الجهل والسفه، وإما أنهم أناس لبسوا لباس الإسلام، فكيف يشوه بالإسلام؟ ما تفعله حركة داعش في العراق، هذه الحركة، وفي الشام أيضا، يأخذون الشخص ويذبحونه، يذبحونه ثم يقتلون رجالا ونساء وأطفالا، حتى الأطفال يقتلونهم. وانظر ما هو شعارهم: الخلافة الإسلامية. أناس إخواني في الله دستهم اليهود، هؤلاء لا نشك، أو نقول كما قال البني، إما أنهم خوارج كلاب أهل النار، أو أنهم أناس ظهروا باسم الإسلام للتشويه بالإسلام. الإسلام بريء من هذه الأفعال الشنيعة، الإسلام بريء، براءة الذئب من دم يوسف، من هذه الأفعال الشنيعة. الإسلام دين العدل، دين الرحمة، دين الخير، دين المحبة، دين التراحم. نعم إخواني في الله، فجرنا إلى هذا أن من أسباب الصوارف عن الفتن العفة والقناعة والزهد في هذه الدنيا، وأن التهالك على الدنيا والجشع عليها من أسباب المهالك ومن أسباب النجاة من الفتن، البعد عن فتنة النساء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي الحديث السابق: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله، وقنعه الله بما آتاه. فإخواني في الله، العفة العفة، والقناعة القناعة، والزهد الزهد في هذه الدنيا. ومن أسباب النجاة من الفتن أيضا البعد عن جلساء السوء. احذر أخي الكريم، احذر أخي الكريم أن تجالس أهل السوء وأهل الشر. فقد أثر عن بعض السلف أنه كان يقول: نعمتان لا أدري بأيهما أنا أشد فرحا، أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني من أهل الأهواء، وفي بعض الروايات ولم يجعلني حرورية، أي من الخوارج، من الخوارج، فإن فتنتهم أضر من غيرهم، وفتنتهم أشد من غيرهم، وفتنتهم سرعان ما يتأثر بها الشباب، لأنها عن طريق التحمس عياذا بالله من هذه الأفكار الضالة. ومن أسباب النجاة من الفتن ما سمعتموه في كلمة الشيخ شعبين حفظه الله ما ذكره، النصح، قبول النصيحة. إن قبول النصيحة من أسباب النجاة من الفتن. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذا قبلت النصح أيها المسلم من الناصحين والدعاء المخلصين والعلماء الربانيين نجوت بإذن الله سبحانه. إي والله إن قبول النصح فيه الخير والبركة. سمعتم هذه الآية؟ كم ذكر الله سبحانه وتعالى من فوائد يستفيدها من قبول النصح: ولو أنهم فعلوا ما يعبون به لكان خيرا لهم، هذه واحدة، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وهذه الثانية من أسباب الثبات، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وهذه الثالثة، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن أسباب النجاة أيضا ما ذكر أيضا لزوم الكتاب والسنة، لزوم السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث العرباض بن السارية: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، هذا سبب النجاة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فلا شك ولا ريب أن السنة نجاة، كما قال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، فمن يعتصم بالكتاب والسنة ينجو. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هداية وباب خير وباب فلاح. فنعم فإخواني في الله، هذه والله بعض الأسباب التي تكون بإذن الله عز وجل نجاتك من الفتن. فالذي ننصح أنفسنا وإخواننا جميعا حفظهم الله في هذه الأيام بالذات بملازمة بيوت الله، وملازمة حلق العلم، وملازمة مجالس العلم، وأنتم لله الحمد والمنة في هذا المسجد في خير وبركة، بين دروس وفوائد علمية في الصباح والمساء أو بين الصباح والمساء، أنتم في نعمة. وقد من الله عز وجل عليكم بهذا المسجد وبالمكتبة وبمن يعلمكم، هذه نعمة، والله نعمة عظيمة. إخواني في الله، من وجد ملجأ أو معاذ فلعده. هذه المساجد وهذه المراكز من أسباب النجاة من الشر والمحن، ومن أسباب النجاة أيضا من جلساء السوء، فلزموا هذه الأماكن المباركة التي فيها الخير والبركة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب في قلوب والأبصار. فنوصي أنفسنا وإخواننا بتقوى الله عز وجل، ثم بالتعاون والتكاتف وتضافر الجهود أيضا، فإن الخير يقوم بالتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان. نعم، وهذه الآية فيها الحث على التناصر والتعاون على الخير. هذا ما يسره الله سبحانه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.